فإن سيفك ذو حد وذو نسب.
بغداد لا تتألمي فأنينك صم مسامعي. بغداد لا تتألمي فجراحك فيق مدامعي. بغداد لا تتألمي ففداك مالي ودمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فاتحة هذه الحلقات التي أذكر فيها إن شاء الله تعالى تراجم عراقية، شخصيات عراقية سعد بها أرض العراق ويفتخر بها أهل العراق ويشرف بها أهل العراق. وهذه الشخصيات أبتدئ من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ثم آتي على شخصيات من عصر التابعين وتابعيهم، وهكذا هلما جرى إلى يوم الناس هذا إن شاء الله تعالى. وقضية الشخصيات والسير والتراجم، نحن للأسف الشديد لم نوفيها حقها إلى يوم الناس هذا أيضا، فإن الغرب والشرق يتمنون لو أن عندهم عشر معشار ما عندنا من رجال عظماء، من رجال كانوا قادة وسادة وكانوا نجوما في سماء الأمة، من رجال ضحوا وأعطوا وبرزوا في كل مجالات الحياة تقريبا. فما للأمم من حولنا عشر معشار ما لنا من هذه الكنوز الهائلة، من هذه التراجم الكثيرة. والمشكلة، كل المشكلة، أن أجيالنا اليوم لا تكاد تعرف شخصياتها العظيمة، لا تكاد تسمع بأسمائه، ولو أن وجد منهم من يسمع بأسمائها، بأسماء تلك الشخصيات، لكنه لا يعرف كيف عاشت ومتى عاشت وما هو صنيعها، كيف كانت تضحياتها، كيف كان بذلها. أليس من العجيب أيها الإخوة والأخوات أننا اليوم الأجيال الناشئة تعرف أسماء اللاعبين وتعرف من أي بلاد هم وماذا يأكلون وماذا يحبون وماذا يكرهون وماذا يلبسون وكيف يتكلمون وكيف يتصرفون، يعرفون أسماء الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات. فإذا سألتهم عن تاريخنا وأسماء عظمائنا وأسماء رجالنا ونسائنا الذين كانوا في التاريخ نجوما مضيئة، وجدت أن أكثرهم لا يكاد يعرف شيئا عن أولئك جميعا. وهذه مصيبة، وأية مصيبة هي. لماذا؟ أولا بباب الوفاء. يعني الآن عندما يأتي شخص ويعطيك هدية، ماذا يكون موقفك من هذا الشخص؟ تحبه، تظن أن هذا الشخص قد أسدى إليك معروفا، قد فعل معك جميلا. كيف بهؤلاء الشخصيات التي ضحت وأعطت طويلا لله تبارك وتعالى، ثم من أجلنا نحن أن يصل إلينا الإسلام اليوم غضا طريا كما أنزل. فهذه شخصيات من باب الوفاء لها أن ندرسها، أن نتعرف على آثارها، أن نتتلمذ على تلك الآثار. هذا باب الوفاء. ثم من باب حسن الاتساء والاقتداء، نحن اليوم بحاجة إلى قدوات. الجيل الناشئ، الناشئة من الفتيان والفتيات بحاجة ماسة إلى قدوات. فإن لم يكن هنالك أمامهم قدوات عظام صالحون لأن يقتدى بهم، سيعمد الجيل إلى قدوات ليسوا قدوات في الحقيقة، إنما هم معاول هدم. وهذا هو بالضبط الذي يجري اليوم. تجد الشاب في الأسواق يضع صورة الممثل أو صورة اللاعب أو صورة المغني على صدره. ويحك، ما هذا؟ ماذا تصنع أنت؟ أهذا هو قدوتك؟ أهذا الذي تسير وراءه؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الصحابة العظماء رضي الله تعالى عنهم؟ أين التابعون الكرام؟ أين شخصيات الإسلام التي كانت قدوات حقا، التي أثرت حقا، التي ضحت طويلا من أجلك وبذلت طويلا من أجلك؟ يعني هذه في حقيقة قصة عجيبة وغير مفهومة، لكن إعلامنا هو المقصر، إعلامنا في الجملة إعلام كروي، إعلام الراقص، إعلام تمثيليات وأفلام وأغاني. هذا الإعلام لم يكلف نفسه يوما كما ينبغي أن يميط اللسان عن تلك الشخصيات العظام، أن يبرزها الأجيال واضحة ظاهرة. هذه مصيبة، وأي مصيبة هي؟ لأننا نحن بهذا إنما نحكم على الأجيال بالفصل التام بينها وبين سير عظمائها الكرام، وهذا مكمن الخطر، مكمن الخطر. وأنا أزعم والله أعلم أن لو تضافرنا في المدارس والجامعات والمجامع والأندية والمحافل وأماكن الشباب على أن نبرز سير العظماء هؤلاء وأن نريها للشباب ظاهرة واضحة بينة، لتأثر الشباب بها أيما تأثر، ولن صلح الجيل، ولا حققنا كثيرا من أهدافنا. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم الأمريكان يفتخرون بجورج واشنطن وبنيامين فرانكلين، ويبرزونهما على أنهما من جملة القدوات العظام والكبار، وفرنسا تفتخر بنابليون وجان دارك، وهكذا كل بلد من البلاد له رموزه ويفتخر بهم ويظهرهم ويضعها، وتلك الرموز يضع على العملات ويجسدها في المتاحف. أما نحن فقد نسينا رموزنا وجعلنا بيننا وبين الأجيال فصلا تاما في هذه الرموز، وهذه مشكلة، وهي مشكلة تربوية فكرية اجتماعية ثقافية على المفكرين والتربويين والاجتماعيين، عليهم جميعا يدرسوا كيف يستطيعون أن يحيوا تلك الشخصيات مرة أخرى في الناس وأن يبرزوها ظاهرة ناصعة بينة. وسأبدأ بأعظم الأمة وأجلها وأحسنها على الإطلاق، صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. أولئك النجوم، أولئك القدوات الأجلة العظماء الذين لم يتكرروا في تاريخ البشرية، ولا أقول تاريخ الإسلام، هذا تاريخ البشرية معروض أمامنا من آدم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الناس هذا. بالله عليكم قولوا لي، هل وجدت طبقة كطبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هل هنالك بشر كانوا كالصحابة رضي الله عنهم؟ يقول مالك الإمام رحمة الله تعالى عليه: بلغني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا بالشام قال أهل الشام، أي الذين كانوا آنذاك في الشام قبل فتحها وأثناء فتحها وبعد مخالطة الصحابة بعد الفتح، قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. الله أكبر، رأيتم كيف تأثر الروم، كيف تأثر العرب الذين كانوا في الشام، كيف تأثروا بالصحابة حتى عدوهم أحسن من حواريين أصحاب عيسى رضي الله تعالى عنهم، عدوهم أفضل منهم. لماذا؟ لأن رأوا من الصحابة مصاحف تتحرك على الأرض، رأوا منهم أخلاقا، رأوا منهم عدلا، رأوا منهم جمالا، رأوا منهم حسنا في التصرفات، في الأخلاق، في التعاملات. كيف دخل الشام وأهله في دين الله تعالى؟ كيف دخلت مصر في دين الله تعالى؟ كيف دخلت المغرب؟ كيف دخل العراق؟ بفضل الله أولا وآخرا، بسلامة العقيدة وبحسن الشريعة وجمال الخلق، جمال خلق الفاتحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. خذوا هذه الحادثة، يقول المؤرخون إنه ما إن انتهى القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. لو عددنا كم دخل مصر من الفاتحين كانوا 14,000 بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، والذين خرجوا من الجزيرة كانوا 15,000 بعد الفتح والتحقوا وسكنوا مصر، على فرض أنه لم يرجع منهم أحد، فهؤلاء 29,000. كم كان سكان مصر؟ كانوا 300,000. فكان الصحابة والتابعون قرابة 9% من سكان مصر. بعد 80 سنة أو أقل من الفتح، 9% تحولت إلى أغلبية. كيف أيها الإخوة والأخوات، كيف بالإجبار بالإكراه بالسيف بالدماء؟ ليس هناك رواية واحدة أن هؤلاء رضي الله عنهم أجبروا أحدا على الدخول في الإسلام، إنما هو حسن وسهولة العقيدة وجمال الشريعة وكمال أخلاق الفاتحين. أرأيتم؟ فإذا نبدأ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في حديث صحيح، يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي اسمعوا، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. فالصحابة كانوا أمانا للأمة، كانوا رفعة لشأنها. وأنا أتعجب من قوم يذكرون الصحابة بسوء، أتعجب من قوم لا يحبون الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. اسمعوا أيها الإخوة والأخوات، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. والمد أربع حفنات، يعني ما بلغ شيئا من هؤلاء وقدرهم وعظمتهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هل نفهم هذا؟ هذا الخطاب موجه من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، وينهاه عن سب صحابة الأوائل. فكيف بنا نحن، نحن الذين لم نصل إلى مستوى خالد رضي الله عنه ابن الوليد، ولا عشر معشاره. فلذلك القضية خطيرة. ونأجب حتى من باب الوفاء، ألا نحب أن أوصل لنا الدين؟ ما نحبه؟ لذلك أبو زرعة الرازي يقول: إذا رأيت أحدا، اسمعوا هذه أيضا قضية مهمة، إذا رأيت أحدا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ يقول: لأن هؤلاء كانوا شهودا عدولا على الكتاب والسنة، وهم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، هؤلاء شهودنا. وهؤلاء أي الذين يسبونهم يريدون جرحهم حتى يبطل الكتاب والسنة، فهم زنادقة وهم بالجرح أولى. أرأيتم؟ هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا الإسلام، نقلوا لنا كتاب الله، نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا سيئين، وحاشاهم هؤلاء سادتنا، لو كانوا سيئين رضي الله تعالى عنهم، فإحنا نتهم إذن نقلهم، نتهم كتاب الله، ونتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما وصلت إلينا كما ينبغي. ومعاذ الله أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء نجوم الأمة، هؤلاء أعظم من في الأمة. ألا يكفينا أنهم جاهدوا طويلا وبذلوا كل ما عندهم وفعلوا كل ما في وسعهم من أجل أن يصل إلينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غضة طرية كما كانت وكما أنزل الكتاب؟ ما يكفينا هذا أيها الإخوة والأخوات؟ يعني هذه نقطة مهمة، بذلوا كل ما عندهم رضي الله عنهم. والسؤال، أنا أسألكم سؤالا، كيف دخل العراق إلى الإسلام؟ كيف دخلت مصر وأهل مصر والمغرب والبربر وفينيقيون في الشام والعرب كيف دخلوا الإسلام؟ بفضل الله أولا وآخرا، ثم مجهود هؤلاء العظماء، مجهود هؤلاء العظماء. خرجوا من الجزيرة لماذا؟ لمال محاشاهم رضي الله عنهم، لطمع حاشاهم، فقد زكاهم الله تعالى ونزلت هذه التزكية في كتابه. لماذا خرجوا؟ خرجوا إعلاء لكلمة الله، ورفعة لدينه، وإيصالا لهذا الدين إلى كل نواحي الأرض المعمورة آنذاك فيما يستطيعون ويقدرون رضي الله تعالى عنهم. كان واحد منهم يخرج من مكة عزه، يخرج من المدينة موطن عزه، يخرج ويدعو الله تعالى، بعضهم كان يدعو الله تعالى ألا يعود، وبعضهم يترك أهله سنة وسنتين، وبعضهم يترك أهله إلى الأبد. يخرجون شرقا وغربا، لماذا؟ نصرة لدين الله تعالى. هذه عجيبة وغريبة إذن. فأنا أريد أن أبدأ بذكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في العراق، حتى نظهر كيف عملوا في العراق، كيف جاهدوا في العراق، كيف بذلوا، كيف علموا الناس العلم، كيف اشتغلوا على الناس طويلا حتى أدخلوهم في دين الله تعالى وعلموهم وهذبوهم وحسنوا أخلاقهم ورققوا طباعهم وجعلوهم مسلمين صالحين عاملين. ثم أتي بعد ذلك على بعض التابعين وتابعيهم حتى أتي إلى العصر الحديث، أذكر يعني بعض الشخصيات، 5 شخصيات بالكثير. فبذلك نصل الحاضر بالماضي، ويرجى من خلال ذلك أن نصل إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى. ليس الغرض من هذه الحلقات قص القصص فقط، وإن كانت القصص مهمة في التربية وفي ذكر الأمثال، وليس الغرض من هذه الحلقات أن نملأ وقت الفراغ فقط، وإن كان ملء وقت الفراغ بهذا وعبادة إن شاء الله تعالى، لكن الغرض من وراء ذلك وفوق ذلك، الغرض هو أن نوصل هذه التراجم والسير إلى الناشئة ليكونوا في المستقبل أعظم اعتزازا بدينهم، وأكثر ثقة به، وأحسن التصاقا وأكثر التصاقا بهذا الدين العظيم وبتعاليمه، حتى ينشوا على الفخر والاعتزاز بهؤلاء العظماء، حتى يكون هم القدوات في نظرهم حقا، حتى يكون هم العظماء حقا، فيغترفون من معين سيرتهم، فترق طباعهم ويقوى إيمانهم وتعظم عقيدتهم ويشتد جهادهم وعملهم، فنحصل على المطلوب الموعود من نصرة هذه الأمة. اليوم نحن بحاجة لإعادة أمة الإسلام إلى سدة الريادة من جديد وإلى العزة من جديد. كيف نعيدها؟ بالكلام؟ لا، إنما هو بتربية الناشئة على العز والفخر والعمل والجهاد المتواصل بجميع أنواع الجهاد، حتى نعود مرة أخرى إلى ما كنا عليه وأفضل إن شاء الله تعالى، ونحن موعودون بذلك، وسيأتي هذا اليوم، لكن لابد لنا أن نعمل، لابد لنا أن نقدم. وأزعم والله أعلم أن تربية الأجيال والناشئة على حب الصحابة وحب العظماء من تابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الناس هذا، وتوقيرهم والاغتراف من سيرهم والاقتداء والاتساء بهم، أزعم والله أعلم أنه سيكون له أثر كبير وكبير جدا في العلو والتقدم والرفعة المطلوبة إن شاء الله تعالى. ويعني مثال، لما الإنسان يسمع لما يسمعوا سيرة من سير هؤلاء، ولما يتناهى إلى سمعه بعض أخبارهم، يجب من نفسه شيئا ما كان يعهده من قبل، يجب من نفسه حماسة، يجب من نفسه رغبة في العمل. كان يصوم قليلا متطوع يصبح يصوم كثيرا، كان يصلي قليلا يصلي كثيرا، كان يتصدق قليلا يصبح يتصدق أكثر فأكثر، كانت أهدافه قليلة تعظم أهدافه وتصح وترتقي، كان عمله قليلا يعظم عمله. هذه طبيعة المرء، هو دائما بحاجة إلى قدوة. لذلك كان عرض هؤلاء القدوات على الشباب والشابات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات من أولى الأولويات ومن أهم المهمات. والإعلام، وأنا أحمد لهذه القناة هذا التوجه، أحمد لهذه القناة هذا التوجه، لأنه من أهم التوجهات وأحسنها فعلا في النفوس، في نفوس الناشئة، أن نعرض عليهم ماذا صنع أسلافكم، ماذا عملوا. والشخصيات موجهة إلى هي شخصيات عراقية عاشت في العراق، افتخر بها العراق، شرف بها العراق طويلا، كثير منهم مات على أرض العراق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والعراق اليوم يمر بمحنة هائلة ومحنة كبيرة، من المطلوب بقوة أن نساعده على الخروج من محنته هذه، أن نربي الجيل الجديد على الثقة بالإسلام والمسلمين والاعتزاز بالتاريخ الإسلامي حتى يتجاوزوا محنتهم، لأن الأعداء يريدون من هذا الذي يصنعونه في العراق أن يحطموا ثقة المسلمين بالإسلام، أن يفصلوا بينهم وبين إسلامهم ودينهم. لذلك هذه الحلقات موجهة خصوصا للعراقيين وعموما للأمة الإسلامية، حتى وخصوصا لإخواننا وأخواتنا من العراق، حتى تعود إليهم الثقة من جديد، حتى يحصل لهم إن شاء الله تعالى الطمأنينة والعزة والفخر بهذا الدين، حتى يعلموا أنه لا مخلص لهم ولا منقذ إلا الإسلام الصحيح، إلا الإسلام الصحيح. فالعودة مرة أخرى إلى هذا الدين ومزيدا من الاستمساك به، ومزيدا من عض النواجذ عليه كتابا وسنة وعملا لسلف الأمة، وأيضا أخذا بسير القدوات العظماء وتعرفا على أعمالهم وتنقيبا في تاريخهم، أزعم أن هذا كله إن شاء الله تعالى سيعود على الأمة بالنفع العظيم والنفع الكبير. وسأبدأ إن شاء الله تعالى من الحلقة القادمة بذكر الصحابة، وأصدرها بذكر من أدخل النور وأدخل الإسلام وكان القائد الأول في العراق، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويلقى أيها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بغداد لا تتألمي، فأنينك صمم مسامعي. بغداد لا تتألمي، فجراحك فيض مدامعي. بغداد لا تتألمي، ففداك مالي ودمي. وكم مشيت وحار الشمس يأكلني.